أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مسائل أخيرة في هذه الآية الكريمة، ذكر الله عز وجل أنه حرم علينا هذه الأشياء: الميتة، الدم، لحم الخنزير، وما أهل به لغير الله. ثم ذكر حال الضرورة أن المضطر يباح له ذلك، هذه من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، لم يضيق على العباد ولم يقل إن المضطر يموت في ضرورته، ولكن ذكر أن المضطر معذور في ذلك لا إثم عليه فيه. يقول العلماء: الاضطرار لا يخلو إلا لا يخلو أن يكون من إكراه من ظالم، أو إن الإنسان اضطر بسبب الجوع، بسبب الجوع. يعني هنا إكراه من ظالم، سجن الإنسان في مكان وما فيش أكل إلا هذا الطعام، يما يموت من الجوع يما يأكل هذه الميتة أو يأكل هذه الأشياء التي حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. فقالوا على ذلك: هذا مضطر، إذا اضطر لذلك ما يهلكش نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى يأكل من المولود بقدر ما يقيم صلبه، قدر ما يقيم نفسه يأكل من القوت ولا يزيد على ذلك. يبقى هنا من اضطر غير باغ ولا عاد، لا هو مريد لهذا ولا هو متعدي في حدود الله سبحانه تبارك وتعالى ومجاوز الحد في ذلك. إذا كان بهذا القيد يبقى على ذلك يأكل منها ما يقيم صلبه، ما يقدر على الاستمرار به. بهذا شيء الإكراه من ظالم أكرهه على ذلك، أو الإكراه أنه الجوع الشديد، المخمصة تاه في مكان وفيش أمامه إلا هذه الأشياء التي حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى يحل له أن يأكل منها. جمهور العلماء من الفقهاء والعلماء على أن الآية معنى المضطر الذي صيره العدم، الفقد، مش فاقد مش لاقي، والجوع إلى ما هو فيه. وكذلك يقولون إنه أكره وغلب على ذلك، أكره معنى إنه حبس في مكان وما قدموش إلا هذا الذي أوتاه في مكان ولا يقدر إلا على مثل ذلك. المخمصة قلنا الجوع، وهذا الجوع إما أن يكون دائما هيقعد فترة طويلة، وإما أن يكون فترة ويعدي، إنسان في مكان في خلال سفر ولا غيره وحيعدي يجوز هذا المكان. هنا اللي حيعدي هذا المكان مش محتاج إن هو إن يشبع ويدخل نفسه بذلك، لكن إذا كان في مكان والمكان حصل في مجاعة، حصل في قحط وما قدمهوش إلا ذلك، يبقى حيأكل أكله المعتاد في ذلك. وذكروا حديثا في إسناده شيء من الضعف عن أبي هريرة يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مسرورة بعظاه الشجر أو بعظاه الشجر، رأينا إبلا مسرورة بعظاه الشجر. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وبعدين وجدوا العظاه للأشجار الضخمة، وجدوا إبل مربوطة في هذه الأشجار الضخمة. قال: فثبنا إليه، يعني كأنه جاروا عليها إنه بقى لهم فترة في السفر ومحتاجين يشربوا من اللبن ومحتاجين، فراحوا على الإبل يشربوا. الإبل مش بتاعتهم، الإبل مش لهم. فلما وصلوا فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه، فقال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم ويمنهم بعد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا إن مش كونك إن أنت جعان وإن أنت كونك مسافر ولقيت إبل تروح تحلبها وتشربها، طيب وأصحابها، أنت ما أنتش مضطر، ما هيش ضرورة اللي أنت فيه، يبقى على ذلك ليس لكم. ولذلك قال لهم هنا: أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ يعني لو ترجعوا للرحال بتاعتكم تلاقي الحاجة بتاعتها اتسرقت، يشرك هذا الشيء؟ قال أترون ذلك عدلا؟ فقالوا لا. قال فإن هذا كذلك زي ما أنتم بتخافوا على المتاع بتاعك وإنه يتسرق وإنه يتاخد كذلك، ما تروحوش تاخدوا حاجات الناس بدعوة إنكم عايزين تشربوا لبن أو أنتم عايزين كذا. قلنا أفرأيت إن احتاجنا إلى الطعام والشراب، يعني إذا وصل لحالة ضرورة محتاجين لطعام وشراب يعملوا إيه؟ قال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل، يعني الإنسان إذا وصل لحالة ضرورة يبقى على ذلك ولد إبل ينادي على صاحب الإبل، إذا لم يظهر صاحب الإبل يبقى يحلب شيئا يسيرا بقدر ما يشرب هذا الشيء حتى لا يموت، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. يبقى هنا المسلم إذا تعين عليه أنه يشرب من حاجة كانت للغير وإلا سيموت يبقى يباح له بقدر أن يرفع الضرر عن نفسه. إذا تعين عليه أنه يأخذ من زرع الغير شيئا يأكله يأخذ ولكن لا يحمل، هنا إمتى يجوز له ذلك؟ إذا كان في ضرورة، إذا كان إذا لم يأخذ من ذلك حيموت. في الأول يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نستأذن ننادي على صاحب الغنم على صاحب البهيمة بعد ما ننادي عليه إذا لم يظهر أحد وكان هذا الإنسان محتاجا حيموت من الجوع يبقى أخذ شيئا بسيطا منها فأكلها يقيم صلبه به. ولذلك جاء في حديث آخر عن عمر ابن يسربي برضو اسناده في ضعف ولكن في جزء منه صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ولا يحل مال أو ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه. هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، له شواهد كثيرة في هذا المعنى، إن الأصل في مال المسلم أنه لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا بطيبة من نفسه، حدش يمد إيده على زرع إنسان على زرع المواشي إنسان، يمد إيده على أموال إنسان ليس له ذلك، الأصل حرمة هذا المال فلا يجوز لإنسان أن يأخذ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هنا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة في هذا الحديث قال إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاة، واحد بيسأل هذا الجزء فيه ضعف، قال إن رأيت إن أو أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي، وبيسأل لو لقيت الغنم والغنم دي بتاعت قريبي ابن عمي وبعدين فيها شاة هل عايز أخدها أذبحها؟ ممكن أذبحها من غير إذن ده ابن عمي، وكان العرب يعني عندهم شيء من الترخص في أموال البعض، هل ممكن هذا الشيء؟ كان الجواب إيه؟ الجواب إنه إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا بخبط الجميش فلا تهجها، فلا تهجها. خبط الجميش مكان بعيد ومكان فاضي ما فيش فيه حد، هذا المكان فيقول له لو لقيت الغنمة بتاعت ابن عمك دي في مكان، المكان ده مفيش في حد، مكان صحراء محدش بيروح ملكش انك تاخدها، حتى لو كانت هذه الغنمة سكينة فوقها وفوق متحضرة للذبح ما تذبحش ملكش دعوة بيها. يبقى هنا هذا معنى الحديث انه لا يحل مال امرئ مسلم حتى لو كان اخاك حتى لو كان قريبك الا بطيبة من نفسه، يبقى تستأذن قبل ان تذبح وقبل ان تأكل تستأذن، الا في حالة الضرورة ان الانسان مضطر حيموت اذا لم يأكل يبقى على ذلك يباح له بقدر اللي لا يهلك فيه. جاء في حديث عند أبي داود هو حديث صحيح عن عباد بن شرحبيل قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلة فأكلت وحملت في ثوبي. هذا رجل اسمه عباد بن شرحبيل يقول أصابته سنة، كأنه هو بدوي قاعد في البدو، وبعدين سنة بمعنى إن سنة شديدة يعني قحط ما فيش مطر، الغنم بتاعه ماتت، ما فيش عنده، ما فيش طعام، اضطر انه حيموت من جوع هو في البادية فدخل المدينة. اما دخل المدينة لقى حقل، دخل الحقل خد حبة سنبل يأكل منها، هنا من شدة جوع قال فرقت سنبلة، يعني اخذ سنابل من الشعير ولا غيرها وفركها وبقى يأكل منها، وبعدين حمل في ديوب، حمل في ديوب. قال وحملت في ثوبي، صاحب الحقل اكتشف، قال فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رحمة عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لما كل منك شوية السنابل اللي أخذها وحمل في ثوبه شوية منها، وانت أخذت اللي في ثوبه ليه تضربه وتأخذ الثوب بتاعه ليه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا. لا منك علمته إذا أنت شايفه جاهل ما علمتوش، ولا أنك أطعمته لما لقيته جائعا. أنت ضربته وأخذت الثوب وأخذت اللي حمله، كان أولى بك أنك تعلم هذا إذا كان جاهلا أنه يستأذن قبل ما يأكل شيء، وأنك تطعمه لما كان جائعا. قال: وأمره فرد علي ثوبي. نرجع له الثوب بتاعه، كأن التاني خدني عن تكلت القمح بتاعي ولا الشعير بتاعي، حقد الثوب بتاعك ثمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع له هذا الثوب، هذا مضطر. فأمره قال: وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. هذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم. عذر هذا الإنسان، إنسان في صحراء بادية حيموت منه، حيعمل إيه يعني؟ حيدخل أي حقل يأخذ منه حاجة يأكلها؟ هنا إذا أكل بقدر ما يرفع نفسه اللي هو خلاص ما عليهوش حاجة في هذا الشيء. لكن إذا لا جائع ولا غير ولا حيموت من الجوع ودخل يقطف من، لا يدس له. الأصل إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهذا الفقير، لهذا الجائع، أمر له بوسق من طعام. وسق من طعام، الوسق أو نصف وسق. الوسق 60 صاع، يعني إذا كان هذا الطعام من التمر مثلا 60 صاع من الطعام هيعمل حوالي 90 كيلو، نصها هيعمل حوالي 45 كيلو. هذا كرمه صلى الله عليه وسلم، اداله بقدر 45 كيلو من التمر مكان إن هذا جائع، وهذا ضربه على هذا وأخذ ثوبه فأمره برد الثوب وأطعمه. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكله وهو في بديته رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب. إنسان جائع وجاء على لأمة وشي في مكان، هل من حقه أنا جائع أروح أحلب البقرة وأخذ وأشرب منها؟ لا، الأصل في مال الناس الحرمة أنه لا يجوز هذا الشيء. لكن حيموت من الجوع، حيموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نادي على صاحب الإبل، نادي على صاحب البقر. يبقى هنا نادي عليه 3 مرات، فإذا ظهر وأذن لك يبقى خذ واحتلب واشرب. طيب إن لم يكن فيها، مش مولود، بعد ما ناديت عليه 3 مرات، قال: فليحتلب وليشرب ولا يحمل. فليحتلب وليشرب ولا يحمل، دائمته إذا كان في حالة الضرورة. إنسان حيموت من الجوع وهو في صحراء، فمر لقى غنم ولا لقى إبل وهو حيموت حيهلك من الجوع، فاضطر ينادي على صاحب الغنم، ما ظهرش يحلب شوية على قدر ما يرفع عن نفسه هذا الجوع أو هذا هذه الضرورة. ليس له أن يحمل، مش هيعبي معاه من الزرع ولا هيعبي معاه من الضرع، لا. ولذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي عن ابن عمر وهو صحيح: من دخل حائضا فليأكل ولا يتخذ خبنة. ولا يتخذ خبنة يعني شيء يحمله ويمشي به، لا، كل بس من المولود. طالما ان انت مضطر لهذا الشيء يبقى لك ان تأكل. يبقى عرفنا من الاحاديث ان الانسان ليس له ان يأكل من طعام الغير إلا بإذن هذا الغير، إلا في حالة الضرورة اللي ذكرها الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب هذا المضطر هيأكل قد إيه؟ بقدر ما يرفع عن نفسه الضرر، الموت، الهلاك بسبب شدة الجوع، يرفع عن نفسه. طيب قبل ما يأكل ينادي على صاحب المكان ويشرح له إنه هو جعان جوعا شديدا حيهلك، يقوم يتصدق عليه بشيء من ذلك. برضو يذكر العلماء هنا: طيب لو ان انسان عطش هل ممكن يشرب خمر؟ اذا كان في حالة ضرورة ومفيش قدامه حاجة الا الخمر، هل ممكن هذا الشيء؟ الاكثر من يقول لا. ليه؟ قال: الخمر يزيد العطش ما بيزهبش عطش الانسان، يزود عطش الانسان، فليس له ذلك. ولعله يشرب الخمر وهو في حالة الضرورة هذه ويموت، يموت ما يعرفش يقول لا اله الا الله، يموت على منكر، ليس له هذا الشيء، يبقى لا يفعل. قالوا: طيب لو ان انسان لقمة وقفت في زوره وإن مش حيصيغها ما فيش أمامه إلا خمر، هل ممكن يصيغ هذه اللقمة بهذا الخمر ولا إنه يموت؟ قالوا لا، هنا إصاغة اللقمة يعني زقها ملقاش سائل من ماء أو غيره جاز له ذلك. طيب هتفرق إيه بالاثنين؟ قالوا في حالة العطش الخمر يزود عطش الإنسان، فكان هو هل كان في الحالتين يبقى ليس له أن يشرب منه. لكن في حالة إصاغة اللقمة لعله اللي وقف في زوره يشرب حاجة ويقوم مرجع هذا الشيء تقوم تطلع اللقمة اللي نزلت في زوره بدل ما هو يهلك بسبب عدم التنفس. طيب هنا الميت، هل أي ميت ممكن يأكلها الإنسان إذا كان في حالة ضرورة؟ أي ميت حتى لو ميت خنزير يجوز له أن يأكلها إذا كان مضطرا، إذا كان إنسان حيموت وهو في صحراء ما فيش أمامه إلا هذا جاز له أن يأكل من ذلك ويشرب من ذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أيضا جاء في حديث في سنن أبي داود إسناده حسن عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت. رجل نزل الحرة، رجل غريب ومعه زوجته، نزل الحرة حرة المدينة، مكان جبل في المدينة أرضها حجارة سوداء، نزل في هذا المكان. وبعدين جاله إنسان مر عليه قال له عندي الناقة بتاعتي ضلت، ضاعت الناقة، إذا لقيتها وصلت هذا المكان امسكها لي لغاية ما أتي إليه. فعلا وجد هذه الناقة فأمسك بها، فالرجل في حال الجوع شديد جدا ومرأته في نفس الحكاية، فصاحب الناقة مجاش، الناقة مرضت. لما مرضت الناقة المرأة بتقول له إن صاحبها مجاش والناقة حتموت، بدل ما تموت اذبحها ناكل هذه الناقة. رفض الرجل، هذه أمانة عظيمة جدا عندما إنه مضطر ولكن رفض ذلك. قال فنفقت الناقة ماتت، فقالت المرأة اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكل، اسلخ الناقة نأكلها وهي ميتة، احنا مضطرين ما عندناش حاجة نأكلها. فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الوقت ده في شدة في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حاجة كان الدهاله عليه الصلاة والسلام، ففي شدة. فسأل الرجل هل عندك غنى يغديك؟ الرجل لا ما حلتش حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوها كلوا. الراحز انها ناقة ميتة ماتت، وحالة الضرورة، وهذا رجل نازل مقيم في المدينة واضطر لذلك، ما فيش في المدينة أكل، ما فيش، حيموت من الجوع، يبقى يأكل الميتة حتى لو كان مقيمة. ظهر صاحب الناقة بعد ذلك فأخبره، فصاحب الناقة صعب عليه قال هل نحرتها؟ كنت نحرتها وكلتها وهي. فقال استحييت منك، لأن لو أنا نحرتها يمكن أنت يجي في دماغك أن أنا ذبحتها عشان أكلها، مش عشانها كانت حتموت أو كانت مريضة أو كذا. فالرجل يعني كأنه طيب له ذلك إن كنت نحرتها. يذكر العلماء طيب إذا كانت الضرورة تبيح للإنسان أنه يأكل، طيب هل من الضرورة التداوي؟ أن يكون إذا كان يعني مريضا وخلص مضطر لهذا يتداوى بهذا الشيء. فيقول العلماء لا يخلو أن يحتاج لاستعمال هذا الشيء اللي هو فيه نجاسة إذا الأطباء أهلوا هذا الشيء وملوش بديل، خلاص معذور. لكن إذا كان له بديل ليس له أن يأكل من النجاسة ولا يشرب ولا يتداوى بنجاسة طالما لها البديل. وكثيرا من الناس يقول وصفات تكون وصفات شعبية وما لهاش علاقة ولا مدروسة طبية ولا غيره، يقول لك حط شحم خنزير على كذا، حط عند سن عنده بواسير يقول لك حط عليها شحم خنزير، حط ما المراهم كثيرة والعلاج كثير، إيه اللي بلك بشحم الخنزير؟ لا، ليس لك أن تضع شحم خنزير، حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا نجاسة. لكن إذا كان الإنسان مضطر مرض من الأمراض ما له شيء، ويعني نعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله داء إلا وخلق له الشفاء، خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن إذا حصل إن الناس جهلوا وما عرفوا شو ما قدمهم شيء إلا هذا الشيء، يا إما يهلك يا إما يتداوى به، لا يتداوى بهذا الشيء اللي الآن صار مضطرا محتاجا إليه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد تحريم استخدام النجاسات أو الخمور في التداوي. التداوي. فجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم، يعني الأشياء اللي حرمها الله لم يجعل فيها شفاء للأمة. يبقى الإنسان يبحث عن الشيء الحلال، لكن إذا كانت ضرورة ما قدموش إلا هذا الشيء يبقى معذور في ذلك. وجاء في حديث طارق بن سويد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، كان عايز يصنع خمر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل قال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. يبقى الخمر لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر، يقول أتداوى به. لكن هنا شيء، إذا كان بعض الأدوية يستخدم لها الكحول كمذيب، مزيد لها، يعني اللي يكون المادة نفسها مادة جامدة وإن لا تذوب إلا في كحول، وبعدين يدوبوها وبعدين يحط عليها كمية من المية كمية من كذا، بحيث أن كمية الكحول ما كانت إلا مزيبة فقط، ما هي مش علاج الآن، ولكن بتدوب هذا عشان بعد كده يذوب الباقي في ماء أو كذا. فإذا كثرت بالماء بحيث أن الكحول ليس له قدر فيها، الراجح إنها تغيرت الآن واستحالت، ومع حاجة الإنسان يجوز له أن يستخدم ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.